الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى اله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح ولا تكلنا على انفسنا طرفه عين ابدا. كان الكلام فيما اقترحه المصنف رضوان الله تعالى عليه ولازم قوله عدم تداخل الأسباب. وقلنا أن الجملة الشرطية هذا وين كان واقف شيخ حسن؟ أما توقف هنا؟ من أنه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبأنه أن ظاهر الجملة الشرطية هو الحدوث عند الحدوث، كما أن ظاهر الجملة الشرطية هو أن يكون السبب أمراً مستقلاً لترتب الجزاء عليه بحيث يكون علة تامة له. وكذلك أن ظاهر الجملة الشرطية هو أن الجزاء قد أخذ بعنوانه الخاص متعلقاً للحكم المترتب على الشرط، وبالتالي حينئذ نقع في مشكلة، وهي ما إذا تعدد الجزاء تعدد الشرط واتحد الجزاء وكان بحسب الصورة واحد ولكن كان قابلا للتكرار. فها هنا القائلين بالتداخل قالوا بأنه يلزم منه اجتماع الحكمين المتماثلين، فحينئذ لأجل دفع هذا المحذور لا بد وأن نقول بالتداخل، وقولنا بالتداخل يلازمه مخالفة الظاهر في أحد أمور ثلاث وتقدم بيانها. المصنف رضوان الله تعالى عليه يقول بأن مناط المشكلة هو أن الجزاء واحد، مناط المشكلة أن الحكم متعلق بطبيعي الجزاء وبالتالي يلزم منه اجتماع حكمين متماثلين. وأما إذا قلنا بأن المراد من الجزاء ليس هو الطبيعة بل المراد منها فرد من الطبيعة، أي أن الذي أن الجملة الشرطية عندما يقول إذا نمت فتوضأ وإذا بلت فتوضأ في هذه الموارد، المراد منه وجود الطبيعي وليس المراد منه هو أصل الطبيعة، بمعنى أن المراد من الشرط الأول هو الحدوث عند الحدوث، وهو يترتب عليه أن الجن المراد من الجزاء فرد من الطبيعة لا نفس الطبيعة، والمراد من الثاني هو فرد آخر من الطبيعة. وحينئذ إذا كان وجود من الطبيعة مغاير لوجودها في الأول لا يلزم منه اجتماع الحكمين المتماثلين على شيء واحد. وبالتالي ما ذهبتم إليه أي القائلون بالتداخل من الالتزام بأحد أمور ثلاث، هذه الأمور الثلاث وإن كانت في مقام الثبوت ممكن الالتزام بها، ولكن لم تقم الدليل في مقام الإثبات، أي في مقام الإثبات لم يقم الدليل على شنو؟ على إثبات أحد هذه الأمور الثلاث من مخالفة الظاهر في الجملة الشرطية، بل أنه في الاحتمالين الأخيرين من كون الجزاء بعنوانه الخاص، بأن الجزاء لم يؤخذ بعنوانه الخاص بل كان الجزاء حقائق متعددة اجتمع تحت عنوان صوري لا غير، في مقام الامتثال يكتفى بهما بفرد واحد يجتمعان ويتصادقان في مورد الامتثال، هذا زيادة على أنه خلاف الظاهر لم يقم الدليل على أن الجزاء حقيقته أن الجزاء حقائق مختلفة. وكذلك كون الجزاء كون الشرط ليس علة مستقلة بل يكون المجموع المركب منهما علة تامة، هذا أيضا لم يثبت أيضا بدليل زيادة على كونه خلاف الظاهر. إذن ما ذكرتموه من التداخل لم يقم عليه الدليل، أما ما نذكره نحن من عدم التداخل ليس فيه هنالك مخالفة للظهور، وحينئذ إذا لم يكن هنالك مخالفة للظهور لا بد من المصير إليه من أن ظاهر الجملة الشرطية الدال على الحدوث عند الحدوث هو ترتب الجزاء على ترتب المسبب على هذا السبب المستقل، وحينئذ لا بد من القول بعدم التداخل، ويلزمه ماذا؟ ويلزمه تكرار المسبب بشنو؟ بتعدد السبب والشرط. إذن نحن إنما نلتزم بعدم التداخل، لا يلزم منا، لا يلزم علينا مخالفة الظهور، بخلاف قولكم بالتداخل يلزمه القول أو الالتزام بمخالفة الظاهر في أحد أمور ثلاث. هذا ما وصل إليه المصنف رضوان الله تعالى عليه من النتيجة. إن قلت ها هنا إشكال، أي الذين قالوا بالتداخل طرحوا إشكالا في المقام، وحاصل هذا الإشكال من أنه ما ذكرتموه من مخالفة الظاهر على القول بالتداخل هذا أيضا لازم على القول بعدم التداخل، إذ أن ظاهر الجملة الشرطية شوي انتبهوا لها، أن ظاهر الجملة الشرطية وإن كان هو الحدوث عند الحدوث، ولكن ظاهر الجزاء، ظاهر كون متعلق الحكم الجزائي هو الطبيعة للفرد، أي أن ظاهر الأمر بأن يقال أن ظاهر الأمر عندما يقال صلي توضأ وأشبه ذلك هو أن الصيغة تعلقت بطبيعي الصلاة، والمراد إيجادها في الخارج وإخراجها من كتم العدم إلى ساحة الوجود، فإذا ظاهر الأمر تعلقه بصرف وجود الطبيعة، فلو كان الحدوث، لو كانت الجملة الشرطية، لو كان المسبب يتعدد بالسبب، يتعدد بتعدد السبب، لازمه ماذا؟ أن يتعلق حكمان بصرف وجود الطبيعة، وهذا معناه شنو؟ معناه اجتماع حكمين متماثلين، أي بعبارة أخرى مقتضى إطلاق متعلق الحكم الجزائي هو إرادة الطبيعة، فلو أريد منه فرد من الطبيعة لزم أن يكون على خلاف الظاهر ألا وهو الإطلاق، أي أن لو قلت هكذا مقتضى إطلاق الطبيعة ولم يقيدها بالمرة زين، يقيدها مثلا بالمرة الواحدة أو بعد، أو مثلا يقيدها مرة أخرى وأشبه ذلك، مقتضاه أن المراد إيجاد صرف وجود الطبيعة، فلو قال المولى اغتسل بعد غسلك الأول هذا التقييد لا يلزم منه شنو؟ رفع هذا الظهور. في الحقيقة الجملة الشرطية عندما يقال، أو مطلق الأوامر عندما يقال صلي صوم، المراد منه إيجاد طبيعة الصوم، فالأمر تعلق وين؟ بصرف وجود الطبيعة، فلو أريد فرد من هذه الطبيعة لكان على خلاف ماذا؟ على خلاف الإطلاق متعلق الحكم في البيت، مقتضى إطلاق متعلق الحكم هو شنو؟ هو إيجاد صرف وجود الطبيعة، أي تعلق الحكم بالطبيعة، فلو أريد منه الفرد يكون على خلاف ماذا؟ على خلاف الظاهر. إذن نقول إذا نمت فتوضأ المراد منه ترتب متعلق أو ترتب الحكم الجزائي بلحاظ متعلقه، أن المراد من متعلقه هو مطلق الوضوء، طبيعي الوضوء تعلق به الوجوب عند حدوث ماذا؟ عند حدوث النوم. فلو قال إذا بلت أيضا فتوضأ، إذا قلت إذا بلت فتوضأ، أيضا ها هنا المراد منه الطبيعة، لأنه إطلاق متعلق الحكم الجزائي يقتضي ماذا؟ أو إطلاق المادة يقتضي كون المتعلق هي الطبيعة للفرد. فقولكم بأن المراد من الجزاء أو من متعلق الحكم الجزائي هو فرد مترتب على الشرط الأول وهو غير الفرد الآخر المترتب على الشرط الثاني، هذا خلاف الظاهر. لا بد أيضا شنو؟ لا بد من المصير إليه من دليل، ولم يقم الدليل في البين. واضح إن شاء الله؟ إذن رد الإشكال على قول المصنف رضوان الله تعالى عليه. جيد. قال قدس سره: إن قلت نعم هذا الكلام ما ذكرتموه من أن إرادة الفرد من المتعلق للطبيعة صحيح، ولكن هذا في مقام الثبوت صحيح ممكن، ولكن لم يقم عليه الدليل، بل ظاهر الجملة ظاهر صيغ الأمر أو ظاهر الأوامر تعلقها بصرف وجود الطبيعة، أي بنفس الطبيعة لا بفرد من أفراد الطبيعة. إن قلت نعم لو لم يكن تقدير تعدد الفرد على خلاف الإطلاق، أي إطلاق؟ إطلاق المادة أو الظهور الإطلاقي لمادة متعلق الحكم الجزائي، وهو شنو؟ الوضوء في البين، وهذا الوضوء قابل للتكرار. فلو كان متعلق الحكم الجزائي هو الطبيعة بمقتضى الإطلاق، لزم منه إذا لم نقل بالتداخل يلزم منه اجتماع حكمين متماثلين على طبيعة واحدة، وهو مستحيل. واضح إن شاء الله؟ هكذا ذكر قدس سرهم من الإشكال. جيد. وقد أجيب عن هذا الإشكال بأنه صحيح أنه ظاهر الجملة الشرطية هو أن الحكم الجزائي متعلقه صرف وجود الطبيعة، هذا صحيح، وقلنا بأنه لا بد من التمسك بهذا الظاهر، ولكن نقول بأن تعدد الشرط وياي بما أنه أن الجملة الشرطية من أن الجملة الشرطية ظهورها في الحدوث عند الحدوث ظهورا وضعيا، تقدم عندنا بأنه لا بد من الدلالة على شنو؟ دلالة على المفهوم من ظهورات أربعة، قلنا ظهور الحدوث عند الحدوث، ترتب الجزاء على الشرط ترتبا عليا، ترتبا على نحو العلة التامة، ترتبا على علة الحصار. الجملة الشرطية ظاهرة في الحدوث عند الحدوث، أي أن الجزاء مترتب أو يحدث معلقا على حدوث ماذا؟ على حدوث الشرط. فإذا قلت إذا جاءك زيد فأكرمه، فإن وجوب الإكرام، فإن الوجوب المتعلق بإكرام زيد متوقف على مجيئه، فحينئذ إذا حدث المجيء حدث الوجوب، ها هنا ترتب الوجوب، تعلق ها هنا وجوب بإكرام زيد، فهو يدل على الحدوث عند الحدوث. وهذا الظهور أي ظهور الجملة الشرطية ظهورا وضعيا من جهة دخول فاء الشرطية أو فاء الترتب وأشبه ذلك، حينئذ لا ريب ولا إشكال بأن نقول أن ظاهر الجملة الشرطية هو الحدوث عند الحدوث، هذا الظهور ظهورا وضعيا. أما إطلاق المادة المتعلق بها الحكم الجزائي له ظهور إطلاقي، فإذا تعدد الشرط الظاهر من الجملة الشرطية في الحدوث عند الحدوث يصلح أن يكون بيانا لعدم انعقاد الإطلاق. وين؟ لعدم انعقاد الإطلاق في مادة الجزاء. يعني بعبارة أخرى، متى تتمسكون بإطلاق المادة بالنسبة إلى الحكم الجزائي؟ أي أن متعلق الحكم الجزائي مطلق، هذا متوقف على أن يكون شنو؟ المتكلم في مقام بيان ولو بالأصل العقلائي كما في الإطلاق اللفظي، وأن لا يكون هنالك قرينة على خلاف ماذا؟ على خلاف الإطلاق. زين، وأن يكون الحكم متعلقا ماذا؟ أن يكون الحكم متعلقا بالطبيعة القابلة للانقسام. جيد، نقول أن ظاهر الجملة الشرطية ظاهرة في الحدوث عند الحدوث، هذا الظهور في موارد التعدد هو التعدد المسبب بتعدد السبب، وهو ظاهر شنو؟ الحدوث عند الحدوث. هذا يكون مانعا عن انعقاد الإطلاق بالنسبة للحكم الجزائي. ليش؟ لأنه إذا التزمنا بالحدوث عند الحدوث والتزمنا بالإطلاق يلزم منه ماذا؟ يلزم منه اجتماع حكمين متماثلين على شيء واحد. فحينئذ لأجل رفع ماذا؟ هذا الإشكال، وأن نقول أن إطلاق المحذور من أين إجا؟ إجا من جهة إطلاق المادة، إطلاق متعلق الحكم الجزائي. إطلاق الحكم متعلق الحكم الجزائي يتوقف على ماذا؟ على عدم شنو؟ على عدم القرينة، على المنع من الإطلاق. وكون الجملة الشرطية ظاهرة في التعدد، الظاهرة في الحدوث عند الحدوث، هو شنو؟ يمنع من إرادة الإطلاق في متعلق الحكم الجزائي، وأن المراد منه ليس هو الطبيعة بل الفرد. إذن إرادة الطبيعة من الجزاء متوقف على إطلاق ماذا؟ متعلق الحكم الجزائي. إطلاق متعلق الحكم الجزائي متوقف على ماذا؟ على عدم القرينة، والقرينة ماذا؟ موجودة، وهو ظهور الوضع للجملة الشرطية في الحدوث عند الحدوث، ومعناه أنه لكل سبب مستقل مسبب مترتب عليه، وهذا يمنع عن إرادة ماذا؟ إرادة كون متعلق الحكم الجزائي مطلقون. إذن لا يدور الأمر، لا يدور الأمر بين ظهورين، بل أن الظهور الثاني وهو ظهور إطلاق متعلق الحكم الجزائي لا ينعقد أصلا، لا أنه ينعقد وشنو ويكون ماذا؟ ويكون مزاحما للظهور في الحدوث عند الحدوث. ظهور الجملة الشرطية في الحدوث عند الحدوث في موارد تعدد الشرط واتحاد الجزاء الذي يكون قابلا للتكرار، هذا لا شنو؟ مانع من انعقاد ظهور الجزاء في الإطلاق. وياي؟ لو وردت لك جملة شوية تبويا، لو وردت جملة إذا نمت فتوضأ مجرد هكذا، نعم، نقول هذا ظاهر الجملة الشرطية هو الحدوث عند الحدوث، وهو لا ينافي إطلاق المادة. لأن ما ينافيها. ليش؟ نقول أن المراد منه إيجاد طبيعي الوضوء. أكو مشكلة؟ ما أكو مشكلة. لكن في مورد ما إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء، ها هنا في الحقيقة شنو؟ نقول أنت تقولون أن متعلق الحكم الجزائي الطبيعة، مقتضى ظاهر الجملة الشرطية هو الحدوث عند الحدوث، معناه شنو؟ معناه اجتماع حكمين متماثلين. نقول لا، ما يلزم هذا المعنى. ليش؟ لأن إحنا نقول بأن متعلق الحكم الجزائي مطلق في غير صورة تعدد ماذا؟ تعدد الشرط واتحاد الجزاء. إذ في مورد تعدد الشرط واتحاد الجزاء، بما أن ظاهر الجملة الشرطية هو الحدوث عند الحدوث، هذا يمنع من إعقاد الإطلاق في المادة، أي في مادة الحكم الجزائي. فحينئذ لا يدور الأمر بين ظهورين، بل ها هنا لا ينعقد أصل ظهور ماذا؟ ظهور المتعلق الحكم الجزائي في الإطلاق، لا ينعقد من رأس، لأن الإطلاق متوقف على عدم البيان. وكون الجملة الشرطية وتعددها من قبل المولى صالحا لأن يكون بيانا لعدم الانعقاد الإطلاق. واضح إن شاء الله؟ جيد. والحاصل أنه لا دوران بين ظهور الجملة الشرطية في حدوث الجزاء المقتضي لتعدده بتعدد الشرط، وبين ظهور إطلاق متعلق مادة الجزاء كالوضوء في نفس الطبيعة المقتضية لوحدة الجزاء الموجبة لاجتماع حكمين متماثلين. قال قدس سره، قلت نعم هذا الكلام صحيح الذي ذكرتمه، ولكن لو لم يكن ظهور الجملة الشرطية في كون الشرط سببا لترتب، أي علة، سببا علة تامة لترتب الجزاء أو كاشفا عن السبب، هذا كاشف عن السبب راح يجي إن شاء الله، يعني معرف ليس هو السبب الحقيقي بل معرف للسبب الحقيقي، مجرد أمارة على السبب، يقول لا فرق بينهم، في كون الشرط سببا أو كاشفا عن السبب مقتضيا لذلك التعدد، يعني شنو مقتضيا لذلك؟ أي مقتضلا لتعدد الجزاء بتعدده وهو الحدوث عند الحدوث، ومقتضاه عدم انعقاد الإطلاق لمادة الجزاء، فيكون متعلق الحكم الجزائي شنو؟ فارد. قال مقتضيا لذلك أي لتعدد الفرد وبيانا لما هو المراد من الإطلاق، وبالجملة لا دوران بين ظهور الجملة في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط وبين ظهور الإطلاق أي إطلاق المادة ضرورة أن ظهور متعلق الحكم الجزائي ظهوره في الإطلاق يكون معلقا على عدم البيان، وظهورها أي ظهور الجملة الشرطية وين؟ في الحدوث عند الحدوث، وظهورها في ذلك أي في الحدوث عند الحدوث صالحا لأن يكون بيانا مانعا عن انعقاد الظهور عن انعقاد الإطلاق، فلا ظهور للجزاء في الإطلاق أي إرادة الطبيعة، فلا ظهور له أي للجزاء مع ظهورها أي مع ظهور الجملة الشرطية في الحدوث عند الحدوث. إذن فعلى ما ذكرنا مرة يقول أكو إطلاق ونخالفه، هذا خلاف الظهور، مرة نقول لا هذا يمنع عن أصل انعقاد الإطلاق، يعني ظهور شنو؟ أكو لو ماكو ظهور. إذن على القول بأن على القول قول المصنف من الالتزام بالحدوث عند الحدوث، وأن الجزاء بعنوانه أخذ جزاء زين، وبأن السبب علة تامة لترتب الجزاء زين، مع ذلك نقول عند تعدد الشرط واتحاد الجزاء لابد وأن نقول بعدم التداخل، ولكن متعلق الحكم الجزائي إرادة الفرد منه، هذا بالتزام خلاف الظاهر ما عنده على خلاف الظاهر. فلذلك المصنف يقول نتيجة ما ذكرنا أن على القول بعدم التداخل وإرادة الفرد من الجزاء وليس إرادة الطبيعة لا يلزم منه مخالفة الظاهر أبدا، بخلاف القول بالتداخل فإن القول بالتداخل يلازمكم القول بمخالفة الظهور في أحد أمور ثلاثة. واضح إن شاء الله؟ بأحد أمور ثلاثة لا بد من الالتزام بها. قال: فلا يلزم على القول بعدم التداخل تصرف أصلا، يلزم تصرف ماكو، بخلاف القول بالتداخل كما لا يخفى. ليش؟ لأن القول بالتداخل لأجل المحافظة على كون الجزاء هو الطبيعة، فلو تعدد الشاذ وكان الجزاء هو الطبيعة وكان متحدا يلزم اجتماع حكمين متماثلين على شيء واحد. لأجل أن ندفع هذا المحذور لا بد من مخالفة الظاهر أو الالتزام بأحد أمور ثلاث تقدم بيانها، وجوه ثلاثة وهي كلها على خلاف الظاهر. فإذا القول بالتداخل يلزمه مخالفة الظاهر. قال: بخلاف القول بالتداخل كما لا يخفى. فتلخص بذلك أي بما ذكرناه من مناط القول بعدم التداخل والمناط بالقول بالتداخل. إذن عرفنا ما هو المناط. المناط القول بعدم التداخل هو أن ظاهر الجملة الشرطية هو الحدوث عند الحدوث، وما يتوهم من أن متعلق الحكم الجزائي هو الطبيعة ليس بصحيح في هذه الصورة، بل الفرد. وحينئذ لا محذور من القول بعدم التداخل، إذ أن الحكم الجزائي المترتب على كل شرط مغاير لما يترتب عليه على الشرط الآخر. أما على القول بالتداخل بتداخل الأسباب يلزمه ماذا؟ يلزمكم أحد محذورين، أحد محاذير ثلاث، وهي مخالفة الظاهر. هذا هو المناط. قال: فتلخص بذلك أن قضية ظاهر الجملة الشرطية هو القول بعدم التداخل عند تعدد الشرط واتحاد الجزاء. واضح؟ جيد. إذن عرفنا بما تقدم أن السبب لماذا قلنا بالتداخل، توهموا أن ظاهر الجملة الشرطية هو الحدوث عند الحدوث، وهذا صحيح وليس بتوهم، إنما توهمهم بأن ظاهر الجملة الشرطية أن متعلق الحكم الجزائي هو الطبيعة، فلو أبقينا على الحدوث عند الحدوث أو أبقينا على الجسم على كون الشرط علة تامة مستقلة، أو أبقينا على أن الجزاء هو شنو؟ هو الطبيعة الواحدة أو الحقيقة الواحدة، يلزم عندنا اجتماع حكمين متماثلين. فلأجل هذا الدفع هذا المحذور لا بد من المصير أو الالتزام بأحد أمور ثلاث وكلها على خلاف الظاهر. أما القول بعدم التداخل عند المصنف فلا يلزم منه مخالفة الظاهر، وأن ظاهر الجملة الشرطية هو الحدوث عند الحدوث، ولكن لا ينعقد الإطلاق لمتعلق الحكم الجزائي حتى يراد منه الطبيعة بل إرادة الفرد. وياي هذا. إذن هذا هو الملاك في التداخل. الملاك للقول بالتداخل هو اجتماع الحكمين المتماثلين، فلا بد من دفع هذا المحذور، فلا بد من التزام بأحد وجوه ثلاث تقدمت من المصدر. القول بعدم التداخل مناطه ماذا؟ مناطه هو أن متعلق الحكم الجزائي ليس الطبيعة بل الفرد. وياي هذا. فلا بد من أن نلتزم بظاهر الجملة الشرطية وهو الحدوث عند الحدوث. على هذا يتبين أن ما ذكره المحقق فخر المحققين من أن القول من جعل المناط في التداخل وعدم التداخل شيئا آخر ليس بصحيح. ليش؟ فخر المحققين هكذا قال أن هذه المسألة أي مسألة التداخل وعدمها، تبتني على ما هو مراد من الشروط في الجمل الشرطية الشرعية. عندما يقال إذا نمت فتوضأ، إذا بلت فتوضأ، إذا جاءك زيد فأكرمه، هذه الشروط الشرعية، هل هذه الشروط معرفات لما هو الشرط أو أسباب ومؤثرات للحكم الجزائي؟ فإن كانت معرفات فلا بد من القول بالتداخل. لماذا؟ وذلك لإمكان أن يكون هنالك معرفات أو أمارات متعددة لشيء واحد، وذاك الشيء الواحد يترتب عليه حكم جزائي واحد. وفي الحقيقة هذا ليس بتداخل، لأن التداخل فرع وجود ماذا؟ فرع وجود حكمين جزائيين مترتبين على سببين. ولذلك قلنا في بداية هذا البحث، ماذا قلنا؟ قلنا بأنه على الوجه الثالث اللي يتقدم من المصنف في أصل البحث، من أنه السبب، من أن الشرطين في قضية إذا خفي الآذان فقصر وإذا خفيت الجدران فقصر، أن يكون كلاهما جزء السبب. قلنا هذا ما يمكن أن يتمشى في المقام. ليش ما يتمشى؟ أحسنتم، راح يصير سبب واحد في ما يترتب عليه جزء. شنو القول بالتداخل بعد؟ شنو معنى القول بالتداخل؟ ما له معنى. إذن القول بالتداخل فرع ماذا؟ جريان النزاع، فرع أن يكون هنالك سببين مستقلين. فخر المحقق شو يقول؟ يقول هذه الشروط في الجمل الشرطية، إذا نمت فتوضأ، إذا إن كانت معرفات فلا بد من القول بالتداخل. هيك يقول يا بس شنو معنى القول بالتداخل؟ يقول يمكن أن تكون هذه أمارات على شنو؟ على شيء واحد، على سبب حقيقي واحد، وذاك السبب الحقيقي الواحد له جزاء واحد. وياي؟ أما إذا قلنا بأن هذه الشروط في الجمل الشرطية أسباب ومؤثرات، فلا بد من القول بعدم التداخل. واضح إن شاء الله؟ هكذا جعل مناط النزاع. المصنف يقول لا، ما ذكرناه هو الذي هو مناط المسألة، هو مناط النزاع في المسألة، وليس ما ذكره فخر المحققين. ولذلك رد عليه بوجهين، رد عليه ماذا؟ بوجهين. الوجه الأول، صحيح ممكن ما ذكرته من، أولا نسلم بأن الشروط في الجمل الشرطية الشرعية معرفات، ولكن لا نصير إلى ما ذكرته، لا نلتزم شنو بالتداخل، حتى لو قلنا بأنها معرفات. أنا راح أضيف، بل حتى لو قلنا بأنها أسباب ومؤثرات لا يلزم القول بعدم التداخل. شوفوا التبو، المصنف ذكر شق واحد، وهو نحن لو سلمنا بأن الشروط الشرعية معرفات، يعني شنو؟ أمارات، شنو؟ كضوء النهار أمارة على طلوع الشمس، يعني انتقال إني من المعلول إلى العلة. وياي؟ سلمنا، المصنف شو يقول؟ يقول سلمنا بأن الشروط الشرعية أمارات، وياي؟ لكن لا يلزم القول ماذا؟ بالتداخل، كما يقوله الفخر المحققين. نحن نضيف قسم آخر، نقول حتى لو قلنا بأن الشروط الشرعية مؤثرات وأسباب، لا يلزم القول بعدم التداخل، كما يقوله فخر المحققين. أما الشق الأول وهو إذا قلنا بأنها معرفات، لا يلزم ما ذكره المحقق فخر المحققين من أنه يلازمه القول بالتداخل. لماذا؟ لأنه صحيح ما ذكرته من أنه يمكن أن يكون هنالك أشياء متعددة أمارة أو أمارات على شيء واحد، صحيح ثبوتا ممكن، كما أنه ممكن ثبوتا أن يكون هنالك شنو، أن يكون هنالك أمارات متعددة بتعدد الأسباب. يعني كما يمكن أن أجعل شيئين أمارة على شيء واحد، يمكن أن أجعل شيئين أمارة على شيئين لا على شيء واحد. لما خصصته بالشيء الواحد؟ وياي؟ وظاهر الجملة الشرطية ظاهرها التعليق، أي تعليق الجزاء على الشرط. سلمنا أن هذا الشرط معرف، معرف ما يخالف، لكن معرف لشرط كونهما معرفين لشرط واحد ممكن ثبوتا، ولكن كما أنه ممكن ثبوتا أن يكون معرفين لشرط واحد، كذلك ممكن ثبوتا أن يكون معرفين لسببين حقيقيين. ومقتضى التعليق ظاهر الجملة الشرطية من المولى أن يأتي بجمل شرطية متعددة ظاهرها ماذا؟ ظاهرها التعدد، لأنه شنو؟ المولى يعرف بأن الجملة الشرطية هي الحدوث عند الحدوث. فإذا مقتضى التعليق في الجملة الشرطية وظاهرها الحدوث عند الحدوث هو ماذا؟ أن يكون ماذا؟ أمارتين على شيئين لا على شيء واحد. إذن ظاهر استعمال الجملة الشرطية يقتضي ماذا؟ أن يكون أمارة على شيئين لا على شيء واحد. إذن مع أن سلمنا بالمعرفية، مع ذلك لا يلزم ماذا؟ القول بالتداخل. هذا ما ذكره المصنف. أما ما نذكره من أنه لو قلنا بأنه هذه الأسباب مؤثرات لازم القول بعدم التداخل؟ لا، لأنه يمكن أن يقول أن هذا سبب مستقل يترتب عليه الجزاء ما لم يكن مسبوقا بسبب آخر. ممكن لو ممكن، إذا قلت تجب هكذا إذا زلزلت الأرض تجب صلاتها، وياي تجب صلاتها إلا إذا وجبت صلاتها شنو بسبب آخر كالخسوف، ثم قلت إذا خسفت إذا خسف القمر تجب صلاتها، زين ما لم يحدث بسبب آخر كالزلزلة، هذا يلزم منه مجازية في القضية الشرطية؟ ماكو مجازية، هذا التقييد ما يوجب مجازية. فيمكن أن يكون، يمكن لنا أن نلتزم بأن هذا سبب ومؤثر بشرط عدم مسبوقيته بالغير، فلو كان مسبوقا بالغير ليس لا يكون سببا، ممكن لو ما ممكن. إذن مع أن التزمنا بأنه مؤثر وسبب وليس أمارة، مع ذلك لا نقول بماذا؟ بعدم القول بعدم التداخل، لا يمكن أن نقول بالتداخل. واضح إن شاء الله؟ إذن هذا هو الجواب الأول الذي ذكره المصنف. قال قدس سره: وقد انقدح مما ذكرناه أن المجدي للقول بالتداخل شنو؟ هو لدفع إشكال اجتماعي المثلين. يا هو المجدي أن نلتزم بأحد ماذا؟ وجوه ثلاثة تقدمت. أن المجدي للقول بالتداخل هو أحد الوجوه التي ذكرناها فيما سبق، لا مجرد كون الأسباب الشرعية معرفات لا مؤثرات، هذا قول الفخر، فلا وجه لما عن الفاخر وغيره من ابتناء المسألة على أنها أي القول بالتداخل معرفات أو القول بعدم التداخل أنها مؤثرات. وياي؟ لا وجه لذلك. ليش؟ لأنه ممكن أن نقول ماذا؟ أن نقول به، ولكن نقول بالمعرفية ولا يلزم القول بالتداخل. هذا الإشكال الأول من المصنف. وياي؟ الوجه الأول. الوجه الثاني هو أنه من قال لكم بأن الأحكام بأن الشروط الشرعية كلها معرفات حتى يبتني المسألة على هذا؟ وهذا وإن كان أمر شنو أمرا مشهورا ولكن له لا أصل له، بل الشروط الشرعية يمكن أن تكون مؤثرات ويمكن أن تكون ماذا؟ معرفات، يعني على قسمين في الحقيقة. فمن المؤثرات كالاستطاعة بالنسبة إلى الحاجة، وبالنسبة من المعرفات كخفاء الأذان بالنسبة إلى الحد الموجب للتقصير البعد. فإن خفاء الأذان ليس بنفسه مؤثرا لوجوب التقصير، بل هو كاشف عن ماذا؟ عن السبب الرئيسي وهو البعد الخاص الذي يترتب عليه وجوب التقصير. وياي؟ إذن ليس الأمر على نمط واحد. كالأسباب الغير الشرعية، فبعضها مؤثرات وبعضها شنو؟ غير مؤثر، كاشف. مثل طلوع الشمس مؤثر في طلوع في شنو؟ وجود النهار أو في وجود الضوء، والعكس يكون معرفا، أن يكون وجود الوضوء الضوء معرفا لوجود الشمس وكاشفا عنه. وياي؟ إذن ليس على نمط واحد حتى تبتني عليه المسألة. فإذا كما يمكن أن تكون معرفات يمكن أن تكون شنو؟ مؤثرات. فحينئذ ظاهر الجملة الشرطية هو تعليق الجزاء على الشرط، وأنه لولا وجود الشرط لما وجد شنو؟ علة الحكم الجزائي، وهذا مقتضاه التعدد، لأن الجملة الشرطية ظاهرة في الحدوث عند الحدوث. ليش تصورها على نحو الجملة الشرطية؟ صورها على تصوير آخر لا يدل على الحدوث عند الحدوث. إذن ظاهر الجملة الشرطية يدل على التعدد عند التعدد. ولذلك قال المصنف مع أن الأسباب الشرعية حالها حال غيرها من الأسباب الغير الشرعية في كونها معرفات تارة ومؤثرات أخرى، ضرورة أن الشرط للحكم الشرعي في الجمل الشرطية ربما يكون مما له دخل في ترتب الحكم كالاستطاعة بالنسبة إلى الحاج، بحيث لولا الشرط لما وجد لذلك الحكم علة، كما أنه في الحكم الغير الشرعي مثل إيش؟ كطلوع الشمس، عفوا كطلوع النهار أو وجود الضوء، كما أنه في الحكم الغير الشرعي قد يكون أمار على حدوثه بسببه، وياي، وقد يكون ماذا؟ سببا في حدوثه. ولكن هنا نجا، وإن كان ظاهر التعليق في الجملة الشرطية أن له دخل فيهما، يعني اللي يقول مقتضى ظاهر التعليق أن هذا هو السبب، وياي، هو السبب في ترتب الجزاء، هذا هو ظاهر الجملة شنو؟ ظاهر التعليق. لو خلينا وطبعنا مقتضى الجملة الشرطية أن يكون هذا الحكم مترتب على الشرط. فإذا أخذ هذه الشروط على نحو الأمارة وأن ليس لها دخل، لا بد من إقامة ماذا؟ إقامة القرينة على ذلك. هذا هو مقتضى ظاهر عبارتي. نعم لو كان المراد، هذا بحث آخر قبل الدخول هذا الفحص، يمكن أطرح فرد بحث للمحقق النائيني في كون هذه العناوين التي تؤخذ في الشروط، هل هي مؤثرات، عناوين مؤثرة، شلون نعرف العنوان المؤثر، شلون نعرف أنه عنوان أن لا يكون مؤثرا بل هو إمارة وكاشف عما هو المؤثر. إن شاء الله إذا صار مجال نطرح ذاك البحث.